الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 47 من درسنا الأسبوعي رياض الصالحين، باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا إذا قرأوا القرآن وسمعوا العلم والبيان. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فالإنسان لا يتعجب تعجب الرد، لكن إن أراد أن يتعجب من آيات الله عز وجل فليعجب من عظيم بنائها وعظيم معناها وما فيها من الخير وما فيها من الدلالة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. قوله: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن، في فضيلة لابن مسعود، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أندى صوتا وأحسن صوتا وعليه نزل القرآن يريد أن يسمع من ابن مسعود. وفيه أن سماع القرآن من الغير فيه أثر على الإنسان، فربما زاد خشوعه وتدبره وتعقله، لأنه حين يقرأ لنفسه ربما يشغل بإقامة حروفه عن تدبر معانيه. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. فيه الاستفصال وذكر ما يتعلق بالحال، وأن القرآن أنزل من الله فهو وحيه وقوله. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، لا سيما إذا كان القارئ حسن الصوت حسن القراءة. فقرأت عليه سورة النساء. سورة النساء يا أخوة سورة عجيبة، سورة عجيبة، من أتقنها يسحلها سحلا، كما قال ابن مسعود: فسحلتها سحلا سلسة غيرها كذلك، لكن هذه السورة سبحان الله. وابن مسعود كأنه كان متدبرا لها، في الليل قرأ سورة النساء والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه، وحين سأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه قرأ عليه من سورة النساء. قال: حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، من كل طائفة يوم القيامة، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا تشهد عليهم، فإن الرسل يشهدون على أممهم. قال: حسبك الآن، يعني يكفي. سيأتي في حديث آخر أنه قال له: أحسنت. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان من الخشوع والتدبر والتعقل، لأن هذا المعنى عظيم على التهديد والوعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيشهد عليك أيها المسلم، وستسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنكم مسؤولون عني، فما أنتم تجيبون؟ قالوا: نجيب أنك قد بلغت. قال: اللهم اشهد. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين. متفق عليه. وسبق بيانه في باب الخوف، فيه فضيلة الخوف والبكاء من خشية الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما لم يطلع عليه غيره، وفيه أن الإنسان كلما تدبر وتعقل ما في اليوم الآخر قل ضحكه ولهوه وزاد خوفه ووجله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. قوله: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى، هذا هو الشرط والقيد، أن يكون البكاء من خشية الله، لأن بعضهم يبكي خوف الفقر، وبعضهم يبكي من الفرح، وبعضهم يبكي من الحزن، لكن هذا يبكي من خشية الله، وهي خوفه مع تعظيمه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهل النار سيأتي رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. حتى يعود اللبن في الضرع، وهذا لا يكون، كما لا يعود اللبن في الضرع فذلك لا يدخل النار، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. في هذه مكرمة للموحدين، ومكرمة للمجاهدين، ومكرمة للطائعين لرب العالمين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وهذا تضمن عدة فوائد وعدة أبواب، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبع أصناف وليس سبع أشخاص يظلهم الله في ظله، أي في ظل عرشه، فليس الظل وصف لله عز وجل، إذ أن بعضهم قد ظن أن الإضافة هنا إضافة صفة إلى موصوف، والصحيح أنها إضافة تشريف، قد جاء مصرحا به تحت ظل عرشه. ولا يلزم من كون ظل العرش أن تكون الشمس فوق العرش، لا يلزم، نحن نؤمن أن الله على كل شيء قدير، فهو ظل خلقه الله يظل به من شاء من عباده الموحدين والمتقين. إمام عادل يوم لا ظل إلا ظله، يعني ما هناك ظل آخر يستظل أحدهم بكساء وأحدهم بحجرة وأحدهم بشجرة، هذا لا يوجد. إمام عادل بدأ به، لأن الإمام العادل فعله متعدي، وخيره نازل على الأمة فينتفع الناس به، وإذا فسد الإمام حصل الفساد في الأمة. ولقلة الأئمة العادلين وكثرة الأئمة العادلين، لأن هذا اللفظ يطلق على المعنيين، العادل بمعنى القائم بالقسط، والعادل بمعنى المائل عن الحق، فما أكثر العادلين عن الحق في باب الخلافة والإمارة والملك. وهؤلاء ضيعوا الأمانة التي جعلها الله عليهم. وشاب نشا في عبادة الله، لأن الشاب فيه الطيش، فيه التجاوز، فيه البعد، إلا ما رحم ربي، وهذا شاب نشا في عبادة الله، يصلي ويصوم يقرأ قرآن ويراقب الله في جلوته وخلوته. ورجل قلبه معلق بالمساجد أو بالمسجد، تعلق قلبه بالمسجد، يصلي فيه ويقرأ فيه يتعلم فيه. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع على المحبة وتفرق حين سافر بعضهم على المحبة، فاجتماعهم على المحبة في الله وتفرقهم على المحبة في الله. وقيل المعنى أنهم اجتمعوا على المحبة في الله، فلما أحدث أحدهما فارقه الآخر من هذا الشأن. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وفي الغالب أن من مثل هذا حالها يعني يرغب فيها، منصب ربما تكون وساطة له، ربما تقدمه وتدنيه، جمال يرغب فيه الناس، ومع ذلك قال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا دليل على أن النفقة تكون باليمين. وهنا تنبيه، وهو أن الإمام مسلم قد روى هذا الحديث مقلوبا، ففيه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا مقلوب. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، ومن البكاء من خوف الله، والبكاء على الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. متفق عليه. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفه عزيز كعزيز المرجل من البكاء. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. قوله: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، أي حال كونه يصلي، ولجوفه عزيز كعزيز المرجل، يعني القدر، من البكاء في جوفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاله كحال المتباكين الآن، ربما بعضهم إذا بكى تسمعه يخور كخور الثور، فالإنسان يحاول أن يكتب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن غلبه البكاء وخرج ليس عليه شيء، فإن الإنسان قد يغلب والله المستعان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي، متفق عليه. وفي رواية: فجعل أبي يبكي. فيه فضيلة لأبي بن كعب رضي الله عنه، وهو من حفظ القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد طائع لله عز وجل، وفيه أن الطالب قد يخص ببعض الأمور، إما درس وإما قراءة ونحو ذلك، وفيه تشجيع الطالب المجتهد، وفيه أن الله يكرم من شاء. سمى أبي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذه والله غاية الكرامة، أن يسميك الله ويذكرك باسمك أو بوصفك. وفيه فضيلة لأبي حيث بادر إلى البكاء، لم يأتيه الغرور كحالنا الآن نسأل الله السلامة، إذا جاءنا ثناء من بعضنا ربما يفرح أحدنا به، فكيف بأبي؟ الأمر من الله وبكى خوفا وخضوعا وخشوعا. قال عنه رضي الله عنه، أي عن أنس، قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، رواه مسلم. وقد سبق في باب زيارة أهل الخير. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، فقال: مروه فليصلي. الشاهد منه رقة قلب أبي بكر رحمه الله ورضي عنه حيث يبكي من قراءته للقرآن. وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه حيث قدمه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس، وهذا كالإشارة إلى أنه سيكون خليفة المسلمين. وفي ذلك الزمن كان يصلي بالناس خيرهم وأكرمهم، يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، وكان أبو بكر على مستوى عظيم من العلم والعمل. وفيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة، وكذلك اهتمام الصحابة بالجماعة. مع شدة وجع النبي صلى الله عليه وسلم يذكروه بالصلاة وهو يأمرهم بالجماعة. فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق، أي القلب، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، ولا بأس أن يصلي ولو كان يغلبه البكاء. فقال: مروه فليصلي. في رواية: إن كنا صواحب يوسف. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، متفق عليه. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، رواه البخاري. الشاهد: أولا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من العشر المبشرين في الجنة، وحديث أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا لا يصح. قوله أطي بطعام وكان صائما، أي قرب العشاء قرب المغرب، فقال: قتل مصعب بن عمير، قتل في أحد، وهو من خيرة الشهداء في ذلك اليوم، وكان من خيرة شباب قريش، ولكنه آثر الدنيا الآخرة على الدنيا. وإلا ذكروا في ترجمته أن شباب قريش كانوا يتسابقون في غسل ملابسهم في أثر ملابسه لريحه الطيب ونحو ذلك، ومع ذلك هو أول من صلى بهم الجمعة في المدينة، أول من جمع بهم مصعب بن عمير بأمر من أسعد بن زرارة. وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وهو خير مني على باب التواضع، وإلا فهذا مبشر بالجنة، فلم يوجد له ما يكفن فيه لضيق الحال إلا بردة، يعني نوع من اللباس، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه لضيقها، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه. ومثل هذا يقدم تغطية الرأس والوجه، وتغطى الأرجل بغير ذلك. ثم بسط لنا في الدنيا ما بسط، أي وسع الله لهم في الأموال، حتى خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. نرجو أن الله عز وجل إنما وسع لهم وادخر لهم الحسنات إلى يوم يلقوه. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، وهذا هو الشاهد كونه بكى من خشية الله. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراك في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي الباب حديث كثيرة منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وضربت منها العيون، وقد سبق في باب النهي عن البدع. الشاهد من الحديثين البكاء من خشية الله. وأما أبو أمامة فهو صدي بن عجلان، كان كثير الصلاة والصيام، وكان يحب الجهاد، ويقول: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم سلمهم وغنمهم. وفي آخره سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وهناك حديث يحسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا أمامة كثير الذكر لله، فقال: ألا أدلك على خير من ذكرك بالليل والنهار؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء والأرض، سبحان الله ملء ما في السماء والأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله ملء ما بينهما، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، سبحان الله عدد ما أحصاه كتابه. قال: والحمد لله مثل ذلك. قال: قوله ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، فيه أن المستحبات والطاعات تتفاوت في باب محبة الله عز وجل لها، وفي إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. فأحب الطاعات إلى الله عز وجل الفرائض، ثم بعد ذلك كل طاعة بحسبها. ففي باب الجهاد أعظم شيء في باب ماذا؟ العين، في باب العين ودمع العين. وفي باب الأثر أعظمه البكاء، وكذلك الدم يراق في سبيل الله. قال: قطرة دموع من خشية الله، وهذا هو الشاهد، من خشية الله، ليست فقط قطرة دموع مجردة، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. ما من كلم يكلم إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم الريح ريح دم، واللون دم، والريح ريح مسك. وسيأتي في كتاب الجهاد إن شاء الله. وقوله في سبيل الله فيه شرطية الأخلاص في مثل هذه الأعمال. وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى، أثر في الغزو، حتى أن البخاري استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبرت قدماه في سبيل الله دخل الجنة، ونحو ذلك، على أن المشي إلى المسجد يوم الجمعة في سبيل الله وهو عام، لفظ عام. وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى كالصلاة والحج وغير ذلك مما يتعاطاه الإنسان ويحتاج منه إلى حركة الأبدان، أو هكذا إلى أثر، ولو حتى كان معنويا، لو كان أثرا معنويا أو أثرا حسيا لا أفاده إن شاء الله سبحانه وتعالى. فليس في الشرط أن تكون الآثار حسية فقط، ونكتب ما قدموا آثارهم ولو كانت معنوية، والله المستعان. قال: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. الزهد في الدنيا أي عما يلهي منها، وإلا فإن الإنسان يحتاج إلى شيء منها لإقامة دينه ولإعفاف نفسه، حتى قال سفيان: لولا المهنة لتبندل بي الناس. وقد قال الله عز وجل كما في وصية قوم قارون لقارون: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني لا تنسى أن تأخذ شيئا منها، يعني لا تحرم المباح الطيب، لكن كثير من الناس نسوا دينهم، نسوا عقيدتهم، نسوا ما أوجب الله عليهم بسبب الحرص على الدنيا. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن في الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. في هذه الآية مثل الله عز وجل الحياة الدنيا بالمطر الذي ينزل على الأرض فتنبت من أحسن ما فيها من المنظر والشجر ونحو ذلك مما يأكله الناس والأنعام من الثمار والعشب حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي أنها ظهر ما فيها من البهاء والنضارة والخير وزينت للناظرين وظن أهلها استيقن أهلها أنهم قادرون عليها أي أنهم محيطون بها ومتصرفون فيها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا يعني غير الله حالها بأمر بسبب كفرانهم أو بغير ذلك فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس تصبح كأنها أرض محصودة كأن لم يكن فيها عشب أخضر أو كأن لم تكن فيها حياة كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية التي يذكرها الله التعقل والتدبر. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح كان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهذا المثل أيضا ضربه الله عز وجل للدنيا كالنبات الأخضر فإذا ضربته الريح والشمس أصبح هشيما تذروه الرياح يمينا ويسارا وكان الله على كل شيء مقتدرا لا يعجزه شيء. ثم قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا أي مما يتزين به الإنسان في دنياه ويدخل عليه السرور به والباقيات الصالحات من التسبيح والتحميد والتكبير خير عند ربك ثوابا أي ثوابها خير وخير أملا يلقاها يوم القيامة ويؤمل خيرها. وفي آية: وخير عقبا يعني يلقى عقب هذه الحسنات فيستفيدها. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهون وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية أيضا آية عظيمة يحذر الله عز وجل فيها من الانحراف والركون إلى الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو منهم من يلعب فيها ومنهم من يلهو بها وزينة زينة سرعان ما تندثر وتفاخر سبب للتعالي والتعاظم بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد هذا الذي يشغل بها الذي يشغل بها. فأما الإنسان الذي لا يشغل بها له مغفرة من الله كمثل غيث أعجب الكفار نباته أعجب الزراع نباته المثمر ثم يهيج فتراه مصفرا يشتد الزرع حتى يصير مصفرا يصير قريبا إلى اليباس ثم يكون حطاما هشيما وفي الآخرة عذاب شديد مغفرة من الله ورضوان عذاب شديد للكافرين المعرضين ومن في بابهم من المنافقين ومن شاء الله من العصاة ومغفرة من الله ورضوان ورضوان للموحدين وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا من الإجمال بعد التفصيل أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا دنيا غرارة تغر من فتن بها. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كما قال الله قبل قرأناه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا فكذلك مما زين لهم حب الشهوات من قضاء الوتر في أكله في شربه في بعاله من النساء والبنين والقناطير المقنطرة الأموال الكثيرة من الذهب والفضة ذكرت لأنها أغلب الأموال وأكثر الأموال تعود إليها والخيل المسومة الخيل التي قد سومت وروضت والأنعام والحرث المعلمة المسومة المعلمة وكذلك الأنعام جمع نعم، وهي الخيل والبقر والغنم والإبل وما في بابه، والحرث الزروع، ذلك متاع الحياة الدنيا مهما كانت، والله عنده حسن المآب الجنة. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور مهما كانت، إن وعد الله حق وهو الآخرة مأوى المؤمنين، فلا تغرنكم الحياة الدنيا فتصدكم عنها، ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان وقيل فتن الدنيا. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر، أي في الدنيا تكاثر الأموال وتكاثر الذريات، حتى زرتم المقابر، أي بالموت، كما في الحديث: بل حمى تفور تزيره القبور. وقيل المراد زيارة المقابر والتفكر فيها، لكن المعنى الأول أصوب: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي يوم القيامة لترون الجحيم، تروا الجحيم قد أزلفت لكم وقربت، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألون يومئذ عن النعيم، تسألون عما يعني أنعم عليكم به في هذه الدنيا، فمن استخدمه في طاعة الله فنعم، هو إن استخدمه في معصية الله فلا يسلم من غرمه وجرمه. وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، كما تقدم لعب ولهو، إنما قدم وأخر. وإن الدار الآخرة الجنة لهي الحيوان، كذلك الدار الآخرة هي الحيوان، لكن حياة السعادة الجنة وحياة الشقاء والنار لو كانوا يعلمون. والآيات في الباب كثيرة مشهورة معلومة، نكتفي بهذا الليلة إن شاء الله.